أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم
أعظم
لا يرجوك إلا محسن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
تمم كلامك ألف حساب، تمم كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك لا تغتاب، واحفظ لسانك لا تغتاب، لا تغتاب.
تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، لسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندم.
قسم الإخراج التمثيلي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون،
شعراء معاصرون.
الورود العنقاء تجثم قصرا، وشذاها المحموم طيف غريب، الورود البلهاء عطرا وشوكا، وشذاها على الأنوف مريب. ما شممنا من الحياة عطورا، لا ولا خالج الأنوف طيوب. نتن العيش أصبح اليوم عطرا، وصدى الجيفة اليوم طيب.
بلدة شقراء في جبل عامل، الله ما أجملها وما أروعها يا أستاذ.
نعم، وهي بيئة الشعر ترعرع فيها، وكما تعلم إن جبل عامل من البلاد التي نشأ فيها كبار العلماء والأدباء الملتزمين والمسلمين الحقيقيين الذين ذادوا بكل ما لديهم وضحوا بأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله التي هي العليا.
ولقد عاش السيد عبد المطلب الأمين القسم الأكبر من حياته في دمشق، أليس كذلك يا أستاذ؟
أجل يا أخي أجل، ولا أنسى قصيدته التي أنشدها في ذكرى الشريف الرضي رضوان الله عليه في دمشق وفي ذلك الحفل الذي أقيم من أجله.
في ذكرى الشريف الرضي جامع الكتاب الجليل نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام. ألف مضينا وجرحك الهدار، شرف رضي شامخ معطار. نهج البلاغة ورده ومعينه، ومصبه الصابي ونبعه الهدار. شطآنه الشمم الشموخ، ورفده قلم أقل عطائه الأشعار. زعموا بأن النهج أنت رسمته ونسبته، وتقولوا وتباروا، قالوا بأن الوصف فيه محدث، وبأن بعض بيانه أسرار. والله لولا الشقشقية لم يثر جدل، ولا حجب الستار جدار.
أحسنك الله فيك،
ما أنت إلا من علي نطفة،
أحسنت،
كانت أصالتها هدى ومنارا.
صحيح.
سميته نهج البلاغة حسبنا أن الحفيد تتبع الآثار.
صحيح. أحسنت.
وتعيش فيما بيننا في يومنا في أمسنا مسترشدين صغارا.
أيوة الله.
شرف المناصب أن تطأطئ للذي للشعب طأطأ رأسه مختارا.
أحسنت.
لا من أقام على قمامة رأسه كرسيه يتصيد الأنصار.
بارك الله فيك. أحسنت.
أيها السادة، ها قد وصلنا، هذا بيت السيد عبد المطلب الأمين، تفضلوا. أرجوكم تفضلوا.
شكرا جزيلا. الله، يا له من مكان جميل ورائع. العظمة لله.
سبحان الله، سبحان الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير.
ونعم بالله.
ها قد وصلنا.
من بالباب؟ تفضلوا.
السلام عليك يا سيدنا الأمين، كيف حالك يا أستاذنا الأديب؟
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوي العزيزين. تفضل، لقد شرفتمونا، أهلا وسهلا في بلدكم الثاني لبنان. أهلا.
شكرا جزيلا على قبولك هذا اللقاء معنا يا أستاذ.
لقد زاحمناك يا أستاذ، أرجو معذرة.
أرجوكما تفضل. تفضل يا إخوان، لنذهب إلى حديقة البيت، فالهواء جميل ومنعش.
هكذا يا شاعرنا الجليل، وشكرا على ضيافتك الكريمة يا أستاذ. الله، ما أجمل حديقتكم.
شكرا، شكرا يا ولدي، شكرا. تفضل تفضل.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. خير ما نبدأ به يا أستاذ الكلام عن حياتك هذه. طبعا لو سمحت.
على الرحب والسعة. نعم، أنا عبد المطلب ابن السيد محسن الأمين، ولدت في دمشق عام 1333، وأكملت دراسة الابتدائية والثانوية والجامعية في دمشق، حيث تخرجت من كلية الحقوق، ثم عينت مدرسا للغة العربية في دار المعلمين الريفية.
وكما علمنا يا أستاذنا الأمين، بعد استقلال سوريا عينت في إحدى سفاراتها الخارجية.
نعم يا أخي، في الحقيقة كنت من المؤسسين لهذه الوزارة في سوريا بعد استقلالها.
ثم عينت قائما بأعمال السفارة السورية في موسكو، وكانت لك هناك مواقف مجيدة.
أتذكر بأن أهم أعماله هناك هو الوقوف أمام المؤامرة التي دبرت لاحتلال سوريا ولبنان من قبل المستعمرين الطغاة.
وبهذه المناسبة لو تنشدنا أشعارا يا أستاذنا الشاعر عبد المطلب الأمين.
حسنا، بشرط أن تتناول من هذه الفواكه. تفضل رجاء.
شكرا جزيلا يا أستاذ.
أيصم سمعك يا سمائي؟ أيبح صوت الأبرياء؟ أنا ظل نصرخ يا عدالة، أدركينا بالدواء. وحشيشة القدر الملطخ بالنفاق وبالرياء. أم بالبيان العذب تمخط من أنوف الأولياء.
أحسنت 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 أحسنت.
كان لي شرف الجلوس على أريكات القضاء، لم يغرني فضفاض ثوبي أو منصات العلاء. والحاكمون الدارعون تعودوا شرف البغاء، ألفوا أريكات النفاق على متاهات الرياء.
أحسنت.
بارك الله فيك.
يا هادري دمع الثكالى في خضم من عفائي، ومباعد الأم الحزينة عن رياحين العزاء. ومدمرا بيد الجريمة كل حصن للرجاء.
أحسنت. بارك الله فيك. عفوا يا أستاذنا الشاعر السيد الأمين.
نعم.
هل لك ذكريات عن الأيام التي كنت في موسكو؟
في الحقيقة تذكرت موقفا حدث لي هناك أحكيه لكما.
تفضل.
نعم.
كنت أول قائم بالأعمال لسوريا في موسكو غداة الاستقلال. فقدمت أوراق اعتمادي إلى ستالين.
صحيح.
وبعدما طويت الخطاب التقليدي قلت مفاخرا ومتمسخرا: وليتأكد لك يا سيدي، والخطاب كان موجه إلى ستالين، أن ليس لسوريا أي مطامع في الاتحاد السوفيتي.
صحيح.
فخرج ستالين عن طوره وكاد يقع من فرط الضحك.
رائع، جميل. في الحقيقة إن دأب كل مستعمر هو الوصول إلى مطامعه وأهدافه الشريرة.
أجل.
وهل انتقلت من موسكو إلى مكان آخر يا أستاذنا الأمين؟
نعم يا محمد، نقلت من موسكو إلى السفارة السورية في بغداد، ثم عدت إلى الإدارة المركزية في دمشق.
شكرا لك قصائد كثيرة في المدح والرثاء، ولو تتحفنا أبيات منها.
رثيت والدك المرحوم السيد محسن الأمين رحمة الله عليه. فتقديرا له ولجهوده الكبيرة السامية في سبيل الدين والعلم، أرجو أن تتحفنا أبيات من هذه القصيدة لو سمحت.
نعم. رجاء. تفضل. فقد ضحى سماحته بكل ما لدي في سبيل الدين وأمته والمكتبة العربية الإسلامية.
شكرا على ثنائكما يا أخوي العزيزين.
الله علي.
أغيض بياني وجف الفم وحمحم في طرسه الأرقم، وعض اللجام وجن الجواد، وقد يحرز السبق من يلجم.
نعم.
وقفت على القبر ولوعتي، فقلبي جرح وجرحي فم.
صحيح.
سأسأل عنك انتفاض الربيع، ربيع حياتك لا يهرم.
أحسنت.
لقد خسئ الموت فيما ادعى، فحضن الرسالات لا يقحم.
أحسنت. أي والله.
وأهل الرسالات فوق الخلود، فمعنى الخلود استقي منهم، فإرثك فينا كإرث النبي يباهي به الجاحد المسلم.
عفوا يا أستاذ، وأين رحلت بعدها؟ أعني بعدما عدت إلى دمشق.
والله في الحقيقة انتقلت إلى لبنان، وبعد فترة عينت قاضيا لمحكمة أميون فمارست القضاء فيها بضع سنين، ثم تركت عملي وعملت محاميا في محاكم الكويت، ثم آثرت العودة إلى لبنان وبقيت فيها طيلة حياتي في شقراء قرب جبل عامل.
وحيث انصرفت هناك إلى الكتابة والترجمة والتصنيف؟
بالفعل يا أخي بالفعل.
سيدنا الأديب، وماذا عن أشعار وقصائد شاعرنا الأمين؟
في الحقيقة إن شاعرنا الأمين ما كان يهتم كثيرا بجمع شعره ولا ينشره، لذلك ضاع معظمه مع الأسف الشديد.
ما هو السبب في ذلك يا أستاذنا الشاعر؟
في الحقيقة إن كثرة مشاغلي وممارساتي أبعدتني عن ذلك، ولم أهتم بجمع قصائدي لأنني كنت أتابع الأحداث في وطني والبلاد الإسلامية بلوعة شديدة.
عفوا يا شاعرنا المجيد، أنشدت قصيدة في رثاء الشهيد، لو تسمح وتتحفنا أبياتا منها.
بكل سرور. أهدي قصيدتي لكل شهداء الأبرار في أنحاء العالم الإسلامي.
بارك الله فيك يا أستاذ.
فداء لنعلك يا ابن الفداء، خنوع الرؤوس وذل الرياء. فداء لنعلك هذه الرؤوس، رؤوس الأفاعي شفاه الدماء.
أحسنت.
مجيعك هذا الحسين الجديد، ففي كل يوم لنا كربلاء. نجيعك هذا العلي البليغ، فنهج البلاغة نهى الإباء.
أي ابن الفداء وعز الفداء، تعالى الشموخ وجل العطاء. أي ابن الفقير وأنت الغني، تهاوى على نعله الأغنياء.
الأغنياء.
ويا عاكفا عن مهاوي الضلال، ويا رائدا في دروب البقاء.
أي والله،
لأنت من الشعب إكسيره، وما الشعب إلا الصدى والنداء. وما الشعب إلا شفاه الحنان، ببسمتها النور والكبرياء.
الله الله. نعم أعزائنا المستمعين، قدمت لكم ترجمة قصيرة عن حياة الشاعر عبد المطلب الأمين، الذي ولد في دمشق سنة 1333 وتوفي سنة 1394 في بيروت، ودفن في بلدة شقرة في جبل عامل من لبنان، رحمه الله وغفر له. وإلى هنا ننهي برنامجكم شعراء معاصرون، أرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا ومفيدا معنا، فإلى حلقة أخرى في الأسبوع القادم أستودعكم الله، وإلى اللقاء.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر.
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشا
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 واسأل إلهك دائما دار السلام
واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم إني أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. في الدعاء الشريف المعروف بدعاء كميل ابن زياد: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. عندما نقرأ برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى كما وصفها هو نفسه تبارك وتعالى على نحوين: الرحمة الخاصة، هذا القسم الأول من الرحمة التي وردت في كتاب الله وعلى لسان النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام، الرحمة الخاصة. والقسم الثاني من الرحمة هو الرحمة العامة الشاملة الواسعة. الرحمة الخاصة كما أشارت إليه كثير من الآيات الكريمة هي رحمة الهداية، رحمة الرشاد، أن الله سبحانه وتعالى يوفق بعض الناس إلى بعض المقامات الروحانية والمقامات في الهداية والقرب إليه تبارك وتعالى، بما أنهم أهل لهذا القرب وأهل لهذه الرحمة وأهل لهذا التقرب إلى الحق تبارك وتعالى. هذه الرحمة تشمل ناسا دون ناس، وجاء في كثير من الآيات والروايات الشريفة بأن هذه الرحمة تنزل على من يريد أن يكون طاهرا وقريبا إلى الله تبارك وتعالى. أما الرحمة العامة التي شملت كل شيء ووسعت كل شيء، فتلك الرحمة هي رحمة الوجود ورحمة الفيض. رحمة الوجود ورحمة الفيض أن الله سبحانه وتعالى رحمنا في بداية خلقتنا، حيث أخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من العدم إلى الوجود، أظهرنا إلى هذا العالم الذي نعيش فيه ونتكامل فيه. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يترحم على شيء بنعمة الوجود لا يريد من ذلك الحق تبارك وتعالى شيئا لنفسه لذاته القدسية، لأنه غني عن العالمين كما وصف نفسه تبارك وتعالى، وإنما يتلطف على المخلوق ويتلطف على الموجود ويتلطف على هذا الذي أظهره إلى هذا العالم وأخرجه من العدم إلى الوجود. ولا توجد نعمة أفضل وأتم وأكمل من نعمة الوجود. أضف إلى ذلك فيوضات الحق تبارك وتعالى، من جملة الفيوضات فيوضات الرزق. إن الله سبحانه وتعالى يترحم على العباد برزقهم، ولم يميز بين الكافر وبين المؤمن، أن الكافر مرزوق وأن المؤمن مرزوق. أن الله سبحانه وتعالى تنعم برحمته على المخلوقات بكل شيء، من جملة تلك الأشياء نعمة العافية، رحمة العافية، أن الله سبحانه وتعالى تنعم عليهم. قال الله تعالى في محكم كتابه: كتب على نفسها الرحمة. كتب على نفسها الرحمة لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصف نفسه بوصفين: الرحمانية والرحيمية. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف روحه دائما وذاته المقدسة بأنه رحيم بالخلق، ولذلك كانت رحمته واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى رحمن، ولأن الله تبارك وتعالى رحيم، لذلك كانت رحمته واسعة. قال تعالى على لسان حملة عرشه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما، كل شيء، كل ما يصدق عليه أنه خرج من عالم العدم إلى عالم الوجود، فإن الله قد وسعه رحمة، لم يرحمه رحمة جزئية، لم يرحمه برحمة صغيرة، وإنما برحمة واسعة، برحمة كبيرة، برحمة شملت كل ما يحتاجه هذا العبد. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال تعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذه السعة الكبيرة في الرحمة هي التي جعلت من رحمته تبارك وتعالى أن تسبق غضبه. ولذلك عندما نقرأ: سبقت رحمته غضبه، لأنه لم يخلق الخلق لينتقم منهم أو ليعذبهم أو ليمتحنهم أو ليستفيد منهم أو ليكونوا عبيدا بمعنى العبودية المتعارف بين الخلق، لا، له تبارك وتعالى، لأنه غني عن خلقه، غني عن العالمين، غني عن المخلوقين، وإنما خلقهم الله سبحانه وتعالى ليرحمهم ويتلطف بهم. وقد وصف نفسه تعالى بالرحمن الرحيم، وقال الإمام المعصوم عليه السلام في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها. لأن رحمة الله سبحانه وتعالى غير محدودة لكل العالمين، لم يفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، بين المؤمن والكافر، الكل قد شملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن كل شيء كان برحمة، وكل شيء يكون برحمة، فالرحمة أساس الخلق، ولهذا سبقت رحمته غضبه. ثم أن الله سبحانه وتعالى جعل في خلقه الرحمة الواسعة، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يجعل تلك الرحمة سرا مكنونا في ذاته، وإنما جعلها تعيش تلك الرحمة بين خلقه ويحسون بها ويذكرونها، وجعل هذه الرحمة الموصولة بينه وبينه تبارك وتعالى، كما في الأحاديث الشريفة المروية عن أهل البيت أن تلك الرحمة متمثلة بالخلق بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنت عندما تقرأ: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنبي الرحمة لأنه الرحمة إلى العالمين، وقد وردت في الروايات الكثيرة هذه المعاني. لذلك ذكر بعض شراح دعاء كوميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يعني أنك تسأله بمحمد وآل محمد، لأنهم الرحمة الواسعة لكل شيء التي يتقرب بها العبد إلى الله. ونسأله تبارك وتعالى بهذه الرحمة القبول والمغفرة.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كوميل.
نساء من إيران. نساء من إيران قطعن أشواطا من النجاح، وقدمن ما لا يقدمه الآخرون من العطاء. نساء سعين وثابرن من أجل أن يكون اسم المرأة المسلمة في إيران موازيا للموفقية والتألق. نتعرف عليهن، نواكب نشاطهن، ونسعى لأن نقدمهن للعالم الإسلامي كقدوات في مجالهن. تابعوا ذلك في برنامج نساء من إيران. نساء من إيران برنامج يأتيكم أيام الأحد صباحا في تمام الساعة 9:35 فيما يعاد لكم بثه أيام الأحد مساء في تمام الساعة 11:25، ويعاد لكم أيضا يوم الاثنين في الساعة 10:35 صباحا. نساء من إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أدلة النظم في المخلوقات على وجود الله تبارك وتعالى مقطوعة رأيتها لأحد مراجع قم الوحيد الخراساني مد ظله، يناسب أن نقرأ نصها لنستفيد منه. من أدلة النظم في المخلوقات يقول: إذا وجدت ورقة قرطاس ملقاة في برية مكتوب عليها حروف المعجم مرتبة من الألف إلى الياء، فإن ضميرك يشهد بأن كتابة هذه الحروف وترتيبها ناتج عن فهم وإدراك. إذا كنت تمشي ورأيت ورقة ملقاة في البرية عليها ألف باء إلى الياء، ماذا تقول؟ تقول: هذا واحد كتبها، ما يمكن أن تنكتب بنفسها، شخص كتبها وهذا يفهم، كاتبها الذي رتب الحروف بهذا الترتيب يفهم. وإذا رأيت عليها جملة مؤلفة من تلك الحروف، إذا رأيت على تلك الورقة جملة مكتوبة تقول: واحد كتبها، وكلاما مؤلفا من كلمات، فإنك ستؤمن بعلم الكاتب وفكره بحسب دقة التأليف والتركيب، فتستدل بنظم الكلمات ودقتها على علم الكاتب وحكمته. إذا رأيت ورقة في برية ملقاة عليها فقط أحرف ألف باء، ستعرف أنه واحد يفهم مدرك كتبها. إذا وجدت مكتوب عليها جملا، حينئذ ستستدل، تعرف أن هناك شخص يفهم كتب هذه الجمل، وتعرف مستوى فكره وعلمه من كتابته. ثم يقول: فهل أن تكوين نبتة في البرية من عناصرها الأولية أقل من كتابة سطر في كتاب؟ إذا نبتة وجدتها في البرية، هذه النبتة الصغيرة الموجودة في البرية هي في الدلالة على وجود صانع خالق لها، أقل من وجود سطر في كتاب؟ كلا، النبتة في البرية لازم تعتبرها معادل سطر في كتاب. فما بالنا نستدل بالسطر على علم كاتبه وحكمته، ولا نستدل بالنبتة على خالقها وصانعها عز وجل؟ نحن إذا رأينا سطرا في كتاب مكتوب على قرطاس نستدل به على علم من كتبه وفهمه، كيف لا نستدل على بالنبتة على أن الذي أنبتها عالم عز وجل، حكيم عز وجل؟ ترى أي علم وحكمة عند الذي جعل في الماء والتراب سرا يوجب يبس الحبة، يبس قشر الحبة وموته، ثم يبعثها، يبعث لبها نباتا حيا سويا؟ يقول هذه أعظم من كتابة سطر في كتاب خلق النبتة، لأنه الماء والتراب، البذر عندما يكون داخل الأرض ماذا يفعل الماء والتراب؟ الله جعل فيه سرا، سرا يوجب يبس القشر، القشر ييبس، واللب يحيا وينبعث نبتة سوية. من الذي جعل هذا السر في الماء والتراب؟